الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. قال: في هذا الحديث عظيم فضل الله، وأن من كان له عمل دائم فتركه لعذر صحيح أنه يكتب له مثل عمله.
نعم.
قال المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: 18. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. رواه البخاري، ورواه مسلم من رواية حذيفة رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذا الباب المبارك كثرة طرق الخير، وهذا من فضل الله ومنه على العباد أن نوع طرق الخير وأبوابه وسبله، حتى يأخذ كل عبد من هذه الأبواب بحظ ونصيب مما ييسره الله تبارك وتعالى له. فهي أبواب كثيرة ومجالات متنوعة، ومنها ما هو نفعه متعد للآخرين، ومنها ما هو قاصر على نفسه. وينبغي على العبد الناصح لنفسه أن يكون على علم بهذه الأبواب والطرق الكثيرة للخير، حتى يحصل منها من كل باب حظا ونصيبا ينفعه الله سبحانه وتعالى به وتعلو به درجاته عند ربه ومولاه. أورد هنا هذا الحديث الجامع في هذا الباب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. كل معروف صدقة، أي كل معروف قولي أو فعلي يقدمه العبد ويبذله فهو صدقة. وهذا يدل على أن باب الصدقة واسع جدا، ومجالاتها كثيرة، وطرقها متعددة. فكل معروف قولي، مثلا السلام، تلقي التحية والسلام، هذا صدقة. عندما تلاطف أخاك وتسأل عن صحته وعن أهله وعن حاله، هذه صدقة. عندما تبتسم له، هذه صدقة. عندما تلقاه بوجه طليق، هذه صدقة. عندما تعينه في شيء من حاجاته ولو بالرأي، تقول: أنصحك أن تفعل كذا وألا تفعل كذا، هذه صدقة. باب الصدقة واسع جدا، بابها واسع، هذا من جهة القول. ومن جهة الفعل أيضا في المساعدة والمعاونة بحمل المتاع، أو إصلاح شيء من حاجته، أو مثلا تقدم له شيء من المال، أو غير ذلك من وجوه الصدقات المتعدية التي هي معروف يقدمه المرء للآخرين. قال: كل معروف صدقة. كل معروف، وهذا يستفاد منه أن المسلم ينبغي عليه أن لا يحقر من المعروف شيئا، لأن هذه مشكلة. لا يقول: هذا قليل، أو هذا لا يصلح، أو هذا لا يليق. ما دام أنه معروف وإن قل، عليه أن يحرص عليه. ولهذا في حديث آخر قال: قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. فالمحروف لا يحقر وإن قل، وما يدريك عن قليل من معروف تقدمه لأخيك مبتغيا بهذا وجه الله عز وجل تعلو به درجاتك عند الله سبحانه. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: أن كل ما يفعل الإنسان من أعمال البر والخير فهو صدقة يثاب عليها.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: التاسع عشر عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزأه أحد إلا كان له صدقة. رواه مسلم. وفي رواية له: فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية له: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. ورواياه جميعا من رواية أنس رضي الله عنه. قوله يرزأه أي ينقصه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزأه أحد أي ينقص منه شيء أحد إلا كان له صدقة. وهذا أيضا باب عظيم من أبواب الصدقة، وهو الغرس والزرع. عندما يكون للإنسان قطعة أرض فيزرع فيها زروعا أو يغرس فيها أشجارا، فكل ذي كبد رطبة يستفيد من هذه البستان هو له صدقة. الآن لما تدخل بستانا من البساتين، كم فيه من الطير وضعت لها عشا وفرخت فيها وشربت من مائها وأكلت من الساقط فيها، هذه كلها تكتب لغارس ذلك الأشجار وصاحب ذلك البستان، كلها تكتب في صدقات له. كم من العمال عمل فيه وأكل واستفاد، وكم من إنسان دخل، هذه كلها تكتب صدقات. العجيب في الأمر، وهذا من سعة فضل الله ومنه، لو أن سارقا دخل وسرق من هذا البستان يكتب صدقة لصاحب البستان، يكتب له صدقة. فهذا باب واسع من أبواب الصدقة، وفيه ترغيب في هذا العمل الذي هو الزرع والغرس للأشجار والعناية بها، محتسبا من يصنع ذلك هذه الأجور العظيمة التي يحصلها، هذه الأجور العظيمة التي يحصلها. فكل ما يأكل منها من الدواب والزواحف والطيور والناس حتى ما يسرق منها كله يكتب له صدقة. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: سعة كرم الله
تعالى. انظر في الرواية الأخرى للحديث قال: فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة. كل ما يأكل من هذا البستان من الطير من الناس من الدواب من الزواحف والهوام وغيرها، كل هذه تكتب صدقات. ومن يدخل البساتين يرى كثرة الطيور فيها ويرى كثرة الزواحف فيها، وكلها تستفيد منها من مائها وتستفيد من أشجارها وتستفيد من الساقط منها، وهذا كله يكتب صدقات لصاحب ذلك البستان. نعم.
قال الشارح
وقوله لا يغرس غرسا هذه في الأشجار ولا يزرع زرعا الزروع. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث سعة كرم الله تعالى وأنه يثيب على ما بعد الحياة كما يثيب عليه في الحياة وأن ما أخذ من الإنسان بغير عمله فهو صدقة له.
هنا ينبه رحمه الله تعالى أن الأجر لصاحب البستان يكتب له حيا وميتا، أن هذا من الصدقات الجارية، فما دام أن البستان قائم حتى بعد مماته يكتب له تلك الأجور، كل ما جاء طير وأكل، وكل ما جاءت دابة وأكلت، وكل ما أكل إنسان حتى ما يسرق، هذا كله يكتب له وهو ميت ما دام أنه هو الذي غرس وهو الذي زرع. نعم.
قال المصنف رحمه الله العشرون عنه رضي الله عنه قال أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد فقالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم رواه مسلم وفي رواية إن بكل خطوة درجة رواه مسلم ورواه البخاري أيضا بمعناه من رواية أنس رضي الله عنه قوله بنو سلمة بكسر اللام قبيلة معروفة من الأنصار رضي الله عنهم وآثارهم خطاهم.
وهذا الحديث أيضا من الأحاديث الدالة على كثرة طرق الخير، وهو أن خطى العبد التي يخطوها كل يوم إلى بيوت الله سبحانه وتعالى تكتب له أجرا ومثوبة ودرجات عند الله سبحانه وتعالى، يكتب له بكل خطوة درجة كما في الرواية الأخرى للحديث يكتب له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد درجة. ومن الناس من يكون خطواته إلى المسجد 500، منهم 1000، منهم أقل، منهم أكثر، هذه كل خطوة تكتب درجة. كم يخطو في اليوم في خروجه للصلوات الخمس؟ هذه كلها يكتب له بكل خطوة درجة. وبنو سلمة وهم قبيلة من الأنصار أرادوا أن ينتقلوا قرب المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد، قالوا نعم يا رسول الله أردنا ذلك. قال عليه الصلاة والسلام ناصحا لهم في هذا الباب العظيم من أبواب طرق الخير الذي هو كثرة الخطى، قال بني سلمة آثاركم، بالنصب على الإغراء والترغيب، آثاركم دياركم على النصب بالنصب على الإغراء والترغيب، دياركم تكتب آثاركم، دياركم أي الزموها لا تنتقلوا عنها وإن كانت بعيدة فإن خطاكم تكتب، تكتب آثاركم أي تكتب خطاكم إلى المساجد إلى بيوت الله سبحانه وتعالى. يكرر ذلك مرتين، تكتب دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم، يكرر تأكيدا لهم على البقاء في ديارهم وعدم الانتقال حتى يبقى لهم هذا الأجر العظيم الذي هو الخطى التي تكتب لهم حسنات ودرجات عند الله سبحانه. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث أن المشي إلى المسجد من الحسنات التي تكتب لصاحبها، ويشهد له قوله تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم.
نعم، لكن قوله ونكتب ما قدموا وآثارهم أي آثار العمل، ولهذا الكتابة التي تدل عليه هذه الآية من سورة ياسين نوعان، كتابة العمل نفسه، كتابة العمل نفسه الذي يباشره الإنسان، وكتابة الأثر، أثر العمل. الآن مثلا لو أن شخصا على استقامة وديانة ومحافظة على عبادة الله وأدب وخلق، ورآه آخر وتأثر به واقتدى به، يكتب له هذا أثر عمله، ودعا إلى الخير، استفاد الناس من دعوته وتأثروا وعملوا، يكتب له ذلك. وهذه الكتابة الذي هي كتابة الآثار تكتب للعبد حيا ميتا، تكتب له حيا وتكتب له ميتا، ما دام أن هذا من أثر عمله، ما دام أن هذا من أثر عمله. ومثله الكتب العلمية التي يؤلفها أهل العلم، يعني هذا الكتاب الذي بين أيدينا للنووي رحمه الله ألفه من مئات السنين، ولا يزال الناس يستفيدون منه، ويكتب له أجر ذلك، يكتب له أجر ذلك، لأنه يكتب للمرء العمل الذي عمله وأثر العمل، بمعنى أنه كلما استفاد الناس وانتفعوا بسبب شيء قدمه وكان سببا فيه يكتب له أجرا وثوابا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: الحادي والعشرون عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، فقيل له أو قلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، فقال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. وفي رواية: إن لك ما احتسبت. وقوله: الرمضاء، الأرض التي أصابها الحر الشديد.
ثم ساق هذا الحديث حديث أبي رضي الله عنه، بمعنى الحديث الذي قبله كتابة الآثار والخطى، إلى بيوت الله عز وجل، وفيه قصة هذا الرجل العظيمة في عنايته بهذا الباب من أبواب الخير. يقول أبي: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، يعني بيته بعيد عن المسجد، وليس هذا فقط بل أبعد البيوت، يقول: لا أعلم بيتا أبعد من بيته عن المسجد. وكان لا تخطئه صلاة، لا تخطئه صلاة، يعني جميع الصلوات الخمس يصليها في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، رغم أن بيته أبعد البيوت. فأشاروا عليه أن يشتري حمارا يركبه في الظلماء وفي الرمضاء. في الظلماء، الإنسان في الظلام لما يمشي عرضة لأن يكون مثلا هناك حفرة أو شجرة أو شيء أمامه قد يتضرر به، فيحتاج إلى الحمار يركبه حتى يسلم من ذلك في الظلماء. ومن عجيب أمر الحمار سبحان الله أنه الطريق الذي يمشي معه يعني لا ينحرف عنه قيد أنملة، يمشي معه تماما، في إذا أخذ على طريق تجده في الخط نفسه يمشي، في ليل أو في نهار يمشي في الخط نفسه الذي سلك به، يعني إذا سلك له بخط مرة أو مرتين عرف الخط، ما يحتاج أن يتابع صاحبه، بل يذهب مباشرة على الخط نفسه في الظلماء حتى يسلم من حفرة، يسلم من أن يقع في شيء أو أن يصطدم بشجرة أو نحو ذلك. وفي الرمضاء مثل ما قال المصنف: الأرض التي أصابها الحر الشديد، إذا مشى في الرمضاء حتى لو كان عليه نعل يعني يناله شيء من وهجها وحرارتها. فأشاروا عليه أن يركب حمارا. قال ذلك الرجل من حرصه العظيم على كتابة الخطى والآثار: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد ملاصق للمسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي، أنا أريد أن تكتب لي الخطوات ذهابا وإيابا، تكتب يعني أجرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. وهذا فيه أن الخطوات التي هي مثل ما تقدم في الحديث الأول، إن بكل خطوة درجة، هذا ليس خاصا بماذا؟ بالذهاب فقط للمسجد، حتى الرجوع، يعني الرجوع أيضا يكتب خطواته في الرجوع، تكتب له أجرا مثل ما تكتب له خطواته في الذهاب. ولهذا الرجل قال: أنا أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي إذا رجعت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد جمع الله لك ذلك كله. في رواية وهي مهمة في الباب: إن لك ما احتسبت. هذا ينبغي أن ينتبه له المسلم في كل معروف وفي كل طاعة، أن يحتسب أي نيل الثواب من الله والأجر على ذلك العمل. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث دليل على فضل تكثير الخطى إلى الذهاب إلى المسجد، وأنه يكتب له أجر ذهابه إلى المسجد ورجوعه إلى أهله.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: 22. عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. رواه البخاري. قوله المنيحة: أن يعطيه إياها ليأكل لبنها ثم يردها إليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو أيضا في بيان كثرة طرق الخير، ولا سيما في باب الإحسان إلى الناس وتقديم الإحسان إليهم. وهذا الباب، باب الإحسان إلى الناس، باب واسع جدا ومجالاته كثيرة. يشير إلى هذه الكثرة قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: 40 خصلة. المقصود بخصلة أي من خصال الإحسان إلى الناس، هذا المقصود. 40 خصلة أي من خصال الإحسان إلى الناس، المعروف الذي يبذل إلى الناس. أعلاها منيحة العنز، أعلاها منيحة العنز. قال: ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة، إلا أدخله الله بها الجنة. هذا الذي هو الإحسان إلى الناس، جاءت حديث كثيرة جدا ومر معنا شيء منها في فضل ذلك وعظيم ثوابه، وأنه من الموجبات، موجبات دخول الجنة، كما أن الإنساء إلى الناس وظلمهم والتعدي عليهم من موجبات ماذا؟ دخول النار. ولهذا ينبغي على العبد أن يستكثر لنفسه من هذا الباب، من أبواب الخير الذي هو الإحسان إلى الناس. قال: أعلاها منيحة العنز. منيحة العنز مثل أن يكون عند الشخص عدد من الأغنام كثيرة، فيأتي إلى أحد الفقراء ويعطيه عنز أو ثنتين يكون فيها حليب، يتركها عنده وقت درها للحليب، يطعمها مما عنده هذا الفقير، ويجمع لها بعض الأعشاب ونحو ذلك حتى يستفيد من ماذا؟ من حليبها. والحليب من أنفع الغذاء، من أنفع الغذاء في سد حاجة الناس في غذائهم، لأنه مكمل بأنواع ما يحتاج إليه الجسم من الغذاء. ولهذا يعني سبحان الله يحس بالحاجة إلى الحليب الفقير، الفقير يحس بالحاجة إلى الحليب. ولهذا أحد الذين لهم جهود في الإحسان للفقراء يقول بعض الفقراء يقول بس وفروا لنا حليب، وفروا لنا الحليب، لأن الحليب غذاء للكبير وللصغير وغذاء كامل، فشأنه عظيم. وهذا الحديث مما يؤكد على ذلك. قال أعلاها منيحة العنز، أعلاها منيحة العنز، فالعنز يعني يعطيه عنزا لا يملكه إياها، وإنما يملكه الانتفاع، يعطيه الانتفاع بحليبها، فتبقى عنده ما دام أنها تدر الحليب، وإذا توقف حليبها أعادها لصاحبها، أعادها لصاحبها. هذه المنيحة من موجبات دخول الجنة، من موجبات دخول الجنة. وهذا الباب من أبواب البر والإحسان تيسر في زماننا هذا تيسرا عجيبا، تيسر في زماننا هذا تيسرا عجيبا. وذلك لو أن الشخص مثلا ذهب إلى بقالة، مكان بيع الخضروات والحليب وحاجات الناس اليومية في حي من الأحياء الفقراء، وأعطى صاحب البقالة مثلا يعطيه كل شهر قيمة علبة من الحليب أو علبتين أو ثلاث حسب ما يتيسر له، ويحدد له البيوت ويرتب مع بيوت الفقراء يأتون إلى هذا المحل يأخذون كل يوم علبة. هذه منيحة عنز، هذه مثل المنيحة تماما، يوفر لهم الحليب يوميا، وأيضا يكونون في راحة من ماذا؟ من متابعة هذه العنز وجلب الطعام لها، ويأتيهم الحليب براحة تامة، وفيه هذا الثواب بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني يتفق مع صاحب البقالة يقول هذا البيت كل يوم تعطيهم علبة حجمها كذا، ويدفع له القيمة مقدما كل شهر، ثم الشهر القادم يعطيه القيمة، وهكذا. هذا له ثواب المنيحة التي ذكرت في هذا الحديث. أو مثلا يعطي الفقير القيمة ويقول هذه مخصصة للحليب، كل يوم تأخذ لأولادك علبة حليب، فهذا أيضا فيه هذا الثواب بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله أربعون خصلة، أي من البر دون منيحة العنز، كالسلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحو ذلك من أعمال الخير. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: الثالث والعشرون عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. وفي رواية لهما عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة.
وهذا الحديث فيه تأكيد ما سبق، كثرة طرق الخير، وأن لا يحقر من الخير والمعروف شيئا، وأن أبواب الخير المتنوعة وإن قلت من موجبات النجاة من النار، من موجبات النجاة من النار. ولهذا في هذا الحديث قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. شق التمرة نصف التمرة، يعني الآن لما يتصدق الإنسان بتمرة واحدة قد يقول لهذه ماذا تكون، ربما لا يتشجع أن يتصدق بها، يقول هذه ماذا تكون وماذا تفيد أو نحو ذلك. والجائع الذي اشتد به الجوع تسد تمرة واحدة حاجته في يومه، تسد حاجته في يومه تمرة واحدة. فالشبع الذي عنده خير ما يراها شيء، لكن الفقير تسد حاجته. فلا يحقر الإنسان من المعروف شيئا. والنار تتقى ولو بقليل العمل من أعمال البر والإحسان إلى عباد الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، والذي ما عنده شيء أصلا يتصدق به ولا تمرة واحدة الكلمة الطيبة. قال: فمن لم يجد فبكلمة طيبة. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: الحض على الزيادة من صالح العمل والتقليل من سيء العمل، وأن الصدقة حجاب عن النار ولو قلت بمال أو كلام.
الصدقة بمال أو كلام، بمال تمرة مثل ما في الحديث، وكلام بكلمة طيبة يقدمها للناس، هذا كله مما تتقى به النار. وأيضا مما تتقى به النار ما أشار إليه الاجتناب الحرام والبعد عن الآثام التي موجبة لدخول النار. فالنار تتقى بفعل العمل الصالح وتتقى باجتناب العمل السيء. نعم.
قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله: 24، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. قوله: والأكلة بفتح الهمزة، وهي الغدوة أو العشوة.
ثم أورد حديث أنس رضي الله عنه في فضل الحمد ومحبة الله عز وجل للحمادين الشاكرين لله عز وجل على نعمائه ومنه وفضله وعطائه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. فهذا فيه فضل الله عز وجل وسعة منه على العباد. أكلة يأكلها فيقول عقبها الحمد لله، شربة يشربها ثم يقول بعدها الحمد لله، يرضى عنه ربه بذلك. فهذا باب من أبواب نيل الرضا، والرضا يترتب عليه حصول الثواب والأجر العظيم. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: بيان فضل الحمد عند الطعام والشراب، وهذا من كرم الله تعالى، فإنه الذي تفضل عليه بالرزق ورضي عنك بالرزق ورضي عنك بالحمد.
نعم، هو الذي تفضل عليك بالرزق ورضي عنك بالحمد. نعم.
أحسن الله عليك. فإنه الذي تفضل عليك بالرزق ورضي عنك بالحمد. قال المصنف رحمه الله: 25، عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قال: أرأيت إن لم أجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر، فإنها صدقة. متفق عليه.
هذا الحديث الذي ختم رحمه الله تعالى به هذه الترجمة هو نظير ما بدأ به هذه الترجمة حديث أبي ذر: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. فهذا من رد صدر الباب إلى أوله، فبدأ بهذا المعنى وبه ختم. والباب في كثرة طرق الخير وتنوعها. وهنا قوله في هذا الحديث: على كل مسلم صدقة، هذا مثل الذي تقدم: على كل سلامة من أحدكم صدقة. المراد على كل مسلم صدقة أي كل يوم تطلع فيه الشمس، هذا هو المراد. على كل مسلم صدقة أي كل يوم تطلع فيه الشمس، نظير ما تقدم. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن أبواب الصدقة كثيرة ومتعددة. سئل هنا: أرأيت إن لم يجد؟ يعني أصبح وعليه في هذا اليوم صدقة، ما عنده شيء يتصدق به، ماذا يصنع؟ ما عنده شيء يتصدق به على الفقراء، أي شيء يصنع؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. ما عنده شيء لا يبقى هكذا، يعمل حتى ينفع نفسه، حتى يصبح عنده شيء لنفسه. وهذه صدقة منه على نفسه، إذا عمل واكتسب وحصل شيئا له ولأولاده هذه صدقة، وأيضا ينفع الآخرين يتصدق. ونذكر جميعا قصة الصحابة رضي الله عنهم لما نزل قوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. لما نزلت هذه الآية التي فيها الصدقة وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة منهم وأنها تطهر وتزكي، بعض الصحابة ما كان عنده شيء يتصدق به، فذهب إلى السوق وعمل حمالا وسمع له شيء فتصدق به، عمل ليتصدق مثل ما جاء هنا، قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق سبحان الله. هنا في فائدة مهمة يستفيدها من أقبل على تجارة ينصح بها، من أقبل على دخول في تجارة ينصح بهذا، وهو أن يجعل نيته هذا الذي ذكر في الحديث، يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق، يجعل من نيته في تجارة أن ينفع نفسه وأهله وولده، ويجعل أيضا في نيته ماذا؟ أن يتصدق، يجعل هذه مصاحبة له في دخوله في التجارة أن يتصدق، يحصل مالا ينفع به نفسه ويتصدق به على الآخرين، فتبقى هذه النية مصاحبة له في تجارته، وهي بركة عليه، لأن الصدقة تزيد المال وتبارك في المال، وإذا كانت النية قائمة من أول التجارة معه فهذا من أعظم أسباب البركة. فهذه فائدة مهمة جدا ينصح بها كل من دخل في تجارة، وأيضا ينصح بها من هو داخل فيها أن يصحح نيته في تجارته، وأن يحتسب هذا الأجر في التجارة، ويجعل نصيبا يعني نصيبا من المال غير الزكاة المفروضة يتصدق به، وتكون صدقة يومية، تكون صدقة يومية تسد حاجة الفقراء والمحتاجين. قال أريت إن لم يستطع، قال يعين ذا الحاجة الملهوف، يساعد الناس في حمل متاعهم، في رفعه، في إنزاله، في إصلاحه، إلى غير ذلك. قال أرأيت إن لم يستطع، أرأيت إن لم يستطع، قال يأمر بالمعروف أو الخير، يدل الناس على الخير ويرشدهم إلى الخير ويناصحهم في الخير. قال أرأيت إن لم يفعل، يعني لم يفعل ذلك الذي هو الأمر معروف والأمر بالخير، إن لم يفعل ذلك، قال يمسك عن الشر فإنه صدقة، يمسك عن الشر فإنه صدقة. وهذا نظير ما تقدم في الحديث الأول في الباب، حديث أبي ذر قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك، تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. بهذا ختم وبه بدأ في الأحاديث، وهذا فيه إيقاظ للعبد أن طرق الخير كثيرة جدا، وهذه منها التي جمعت في هذا الباب، وإن وجد نفسه عاجزا عن ذلك أو غير مستطيعا عن ذلك فليكف الشر عن الناس، ما يتمكن من تقديم إحسان لهم، مساعدة، إلى غير ذلك، نفسه عاجزة غير مستطيعة لا يتمكن من الفعل، يكف شره عن الناس، فإنه إن كف شره عن الناس فهي ماذا؟ صدقة منه على نفسه. كيف كانت صدقة منه على نفسه؟ لأنه إن آذى الناس ظلم نفسه وأضر بنفسه وألحق بنفسه ماذا؟ العقوبة. فإذا خلص نفسه بكف الأذى من ذلك يكون قد تصدق على نفسه وأحسن إلى نفسه. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث الحث على اكتساب ما تدعو إليه حاجة الإنسان من طعام وشراب وملبس ليصون به وجهه عن الناس، واكتساب ما يتصدق به ليحصل له الثواب الجزيل.
نعم، يعني ينوي مثل ما تقدم، يعمل بيده فينفع نفسه حتى يسد حاجته وحاجة أولاده وأهله في الطعام والشراب والملبس، ويصون وجهه عن الناس وسؤالهم، وأيضا يكتسب المال من أجل أن يتصدق، من أجل أن يتصدق ليحصل الثواب والأجر المترتب على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وفيه فضل إعانة المحتاج والمضطر، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه،
لقوله صلى الله عليه وسلم: يعين ذا الحاجة الملهوف. نعم.
قال رحمه الله: وفيه فضل الأمر بالمعروف والخير.
نعم، لقوله: يأمر بالمعروف أو الخير. نعم.
قال رحمه الله: وفيه أن الإمساك عن الشر صدقة.
الإمساك عن الشر صدقة من هذا الذي أمسك عن الشر على نفسه، مثل ما تقدم في حديث أبي ذر، صدقة على نفسه، لأنه بهذا الإمساك عن الشر قد تصدق على نفسه بأن سلمت من التبعة، تبعة الشر والأذى، لأن الشر والأذى الذي يكون منه للناس له تبعة، التبعة وهي القصاص الذي يكون يوم القيامة وأداء الحقوق يوم القيامة، فإذا كف أذاه عن الناس تصدق على نفسه بأن جعلها تسلم من هذه التبعة. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، صحا طبقا، نافعا غير ضار. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان، وديارنا بالمطر. اللهم إنا نسألك سقيا رحمة، لا سقيا هدم ولا عذاب ولا غرق. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من اليائسين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، قال: في هذا الحديث عظيم فضل الله، وأن من كان له عمل دائم فتركه لعذر صحيح أنه يكتب له مثل عمله.
نعم.
قال المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله الثامن عشر عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. رواه البخاري ورواه مسلم من رواية حذيفة رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذا الباب المبارك كثرة طرق الخير، وهذا من فضل الله ومنه على العباد أن نوع طرق الخير وأبوابه وسبله، حتى يأخذ كل عبد من هذه الأبواب بحظ ونصيب مما ييسره الله تبارك وتعالى له. فهي أبواب كثيرة ومجالات متنوعة، ومنها ما هو نفعه متعد للآخرين، ومنها ما هو قاصر على نفسه. وينبغي على العبد الناصح لنفسه أن يكون على علم بهذه الأبواب والطرق الكثيرة للخير، حتى يحصل منها من كل باب حظا ونصيبا ينفعه الله سبحانه وتعالى به وتعلو به درجاته عند ربه ومولاه. أورد هنا هذا الحديث الجامع في هذا الباب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. كل معروف صدقة، أي كل معروف قولي أو فعلي يقدمه العبد ويبذله فهو صدقة. وهذا يدل على أن باب الصدقة واسع جدا، ومجالاتها كثيرة، وطرقها متعددة. فكل معروف قولي، مثلا السلام، تلقي التحية والسلام، هذا صدقة. عندما تلاطف أخاك وتسأل عن صحته وعن أهله وعن حاله، هذه صدقة. عندما تبتسم له، هذه صدقة. عندما تلقاه بوجه طليق، هذه صدقة. عندما تعينه في شيء من حاجاته ولو بالرأي، تقول: أنصحك أن تفعل كذا وألا تفعل كذا، هذه صدقة. باب الصدقة واسع جدا، بابها واسع، هذا من جهة القول. ومن جهة الفعل أيضا في المساعدة والمعاونة بحمل المتاع أو إصلاح شيء من حاجته، أو مثلا تقدم له شيء من المال، أو غير ذلك من وجوه الصدقات المتعدية التي هي معروف يقدمه المرء للآخرين. قال: كل معروف صدقة. كل معروف، وهذا يستفاد منه أن المسلم ينبغي عليه ألا يحقر من المعروف شيئا، لأن هذه مشكلة. لا يقول: هذا قليل، أو هذا لا يصلح، أو هذا لا يليق. ما دام أنه معروف وإن قل، عليه أن يحرص عليه. ولهذا في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. فالمعروف لا يحقر وإن قل، وما يدريك عن قليل من معروف تقدمه لأخيك مبتغيا بهذا وجه الله عز وجل، تعلو به درجاتك عند الله سبحانه. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث أن كل ما يفعل الإنسان من أعمال البر والخير فهو صدقة يثاب عليها.
نعم.
قال المصنف رحمه الله التاسع عشر عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة ولا يرزأه أحد إلا كان له صدقة رواه مسلم. وفي رواية له فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية له لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. وروياه جميعا من رواية أنس رضي الله عنه. قوله يرزأه أي ينقصه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة ولا يرزأه أحد أي ينقص منه شيء أحد إلا كان له صدقة. وهذا أيضا باب عظيم من أبواب الصدقة وهو الغرس والزرع. عندما يكون للإنسان قطعة أرض فيزرع فيها زروعا أو يغرس فيها أشجارا فكل ذي كبد رطبة يستفيد من هذه البستان هو له صدقة. الآن لما تدخل بستانا من البساتين كم فيه من الطير وضعت لها عشا وفرخت فيها وشربت من مائها وأكلت من الساقط فيها، هذه كلها تكتب لغارس ذلك الأشجار وصاحب ذلك البستان، كلها تكتب في صدقات له. كم من العمال عمل فيه وأكل واستفاد وكم من إنسان دخل، هذه كلها تكتب صدقات. العجيب في الأمر وهذا من سعة فضل الله ومنه، لو أن سارقا دخل وسرق من هذا البستان يكتب صدقة لصاحب البستان، يكتب له صدقة. فهذا باب واسع من أبواب الصدقة، وفيه ترغيب في هذا العمل الذي هو الزرع والغرس للأشجار والعناية بها محتسبا من يصنع ذلك هذه الأجور العظيمة التي يحصلها، هذه الأجور العظيمة التي يحصلها. فكل ما يأكل منها من الدواب والزواحف والطيور والناس حتى ما يسرق منها كله يكتب له صدقة. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث سعة كرم الله
تعالى. انظر في الرواية الأخرى للحديث قال فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة. كل ما يأكل من هذا البستان من الطير من الناس من الدواب من الزواحف والهوام وغيرها كل هذه تكتب صدقات. ومن يدخل البساتين يرى كثرة الطيور فيها ويرى كثرة الزواحف فيها، وكلها تستفيد منها من مائها وتستفيد من أشجارها وتستفيد من الساقط منها، وهذا كله يكتب صدقات لصاحب ذلك البستان. نعم.
قال الشارح
وقوله لا يغرس غرسا هذه في الأشجار ولا يزرع زرعا الزروع. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث سعة كرم الله تعالى وأنه يثيب على ما بعد الحياة كما يثيب عليه في الحياة، وأن ما أخذ من الإنسان بغير عمله فهو صدقة له.
هنا ينبه رحمه الله تعالى أن الأجر لصاحب البستان يكتب له حيا وميتا، أن هذا من الصدقات الجارية، فما دام أن البستان قائم حتى بعد مماته يكتب له تلك الأجور، كل ما جاء طير وأكل، وكل ما جاءت دابة وأكلت، وكل ما أكل إنسان حتى ما يسرق، هذا كله يكتب له وهو ميت ما دام أنه هو الذي غرس وهو الذي زرع. نعم.
قال المصنف رحمه الله: العشرون. عنه رضي الله عنه قال: أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد، فقالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. رواه مسلم. وفي رواية: إن بكل خطوة درجة. رواه مسلم. ورواه البخاري أيضا بمعناه من رواية أنس رضي الله عنه. قوله بنو سلمة بكسر اللام قبيلة معروفة من الأنصار رضي الله عنهم، وآثارهم خطاهم.
وهذا الحديث أيضا من الأحاديث الدالة على كثرة طرق الخير، وهو أن خطى العبد التي يخطوها كل يوم إلى بيوت الله سبحانه وتعالى تكتب له أجرا ومثوبة ودرجات عند الله سبحانه وتعالى، يكتب له بكل خطوة درجة، كما في الرواية الأخرى للحديث: يكتب له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد درجة. ومن الناس من يكون خطواته إلى المسجد 500، منهم 1000، منهم أقل، منهم أكثر، هذه كل خطوة تكتب درجة. كم يخطو في اليوم في خروجه للصلوات الخمس؟ هذه كلها يكتب له بكل خطوة درجة. وبنو سلمة وهم قبيلة من الأنصار أرادوا أن ينتقلوا قرب المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، أردنا ذلك. قال عليه الصلاة والسلام ناصحا لهم في هذا الباب العظيم من أبواب طرق الخير الذي هو كثرة الخطى، قال: بني سلمة، آثاركم، بالنصب على الإغراء والترغيب، آثاركم، دياركم، على النصب بالنصب على الإغراء والترغيب، دياركم تكتب آثاركم، دياركم أي الزموها، لا تنتقلوا عنها وإن كانت بعيدة، فإن خطاكم تكتب، تكتب آثاركم أي تكتب خطاكم إلى المساجد، إلى بيوت الله سبحانه وتعالى. يكرر ذلك مرتين: تكتب دياركم، تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يكرر تأكيدا لهم على البقاء في ديارهم وعدم الانتقال حتى يبقى لهم هذا الأجر العظيم الذي هو الخطى التي تكتب لهم حسنات ودرجات عند الله سبحانه. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: أن المشي إلى المسجد من الحسنات التي تكتب لصاحبها، ويشهد له قوله تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم.
نعم، لكن قوله: ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي آثار العمل، ولهذا الكتابة التي تدل عليه هذه الآية من سورة ياسين نوعان: كتابة العمل نفسه، كتابة العمل نفسه الذي يباشره الإنسان، وكتابة الأثر، أثر العمل. الآن مثلا لو أن شخصا على استقامة وديانة ومحافظة على عبادة الله وأدب وخلق، ورآه آخر وتأثر به واقتدى به، يكتب له هذا أثر عمله، ودعا إلى الخير استفاد الناس من دعوته وتأثروا وعملوا يكتب له ذلك. وهذه الكتابة الذي كتابة الآثار تكتب للعبد حيا ميتا، تكتب له حيا وتكتب له ميتا، ما دام أن هذا من أثر عمله، ما دام أن هذا من أثر عمله. ومثله الكتب العلمية التي يؤلفها أهل العلم، يعني هذا الكتاب الذي بين أيدينا للنووي رحمه الله ألفه من مئات السنين، ولا يزال الناس يستفيدون منه، ويكتب له أجر ذلك، يكتب له أجر ذلك، لأنه يكتب للمرء العمل الذي عمله وأثر العمل، بمعنى أنه كلما استفاد الناس وانتفعوا بسبب شيء قدمه وكان سببا فيه يكتب له أجرا وثوابا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: الحادي والعشرون عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، فقيل له أو قلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، فقال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. وفي رواية: إن لك ما احتسبت. وقوله الرمضاء: الأرض التي أصابها الحر الشديد.
ثم ساق هذا الحديث حديث أبي رضي الله عنه، بمعنى الحديث الذي قبله كتابة الآثار والخطى إلى بيوت الله عز وجل، وفيه قصة هذا الرجل العظيمة في عنايته بهذا الباب من أبواب الخير. يقول أبي: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، يعني بيته بعيد عن المسجد، وليس هذا فقط بل أبعد البيوت، يقول: لا أعلم بيتا أبعد من بيته عن المسجد. وكان لا تخطئه صلاة، لا تخطئه صلاة، يعني جميع الصلوات الخمس يصليها في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، رغم أن بيته أبعد البيوت. فأشاروا عليه أن يشتري حمارا يركبه في الظلماء وفي الرمضاء. في الظلماء، الإنسان في الظلام لما يمشي عرضة لأن يكون مثلا هناك حفرة أو شجرة أو شيء أمامه قد يتضرر به، فيحتاج إلى الحمار يركبه حتى يسلم من ذلك في الظلماء. ومن عجيب أمر الحمار سبحان الله أنه الطريق الذي يمشي معه يعني لا ينحرف عنه قيد أنملة، يمشي معه تماما، في إذا أخذ على طريق تجده في الخط نفسه يمشي، في ليل أو في نهار يمشي في الخط نفسه الذي سلك به، يعني إذا سلك له بخط مرة أو مرتين عرف الخط، ما يحتاج أن يتابع صاحبه، بل يذهب مباشرة على الخط نفسه في الظلماء حتى يسلم من حفرة، يسلم من أن يقع في شيء أو أن يصطدم بشجرة أو نحو ذلك. وفي الرمضاء مثل ما قال المصنف: الأرض التي أصابها الحر الشديد، إذا مشى في الرمضاء حتى لو كان عليه نعل يعني يناله شيء من وهجها وحرارتها. فأشاروا عليه أن يركب حمارا. قال ذلك الرجل من حرصه العظيم على كتابة الخطى والآثار: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد ملاصق للمسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. أنا أريد أن تكتب لي الخطوات ذهابا وإيابا، تكتب يعني أجرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. وهذا فيه أن الخطوات التي هي مثل ما تقدم في الحديث الأول إن بكل خطوة درجة، هذا ليس خاصا بماذا؟ بالذهاب فقط للمسجد، حتى الرجوع، يعني الرجوع أيضا يكتب خطواته في الرجوع، تكتب له أجرا مثل ما تكتب له خطواته في الذهاب. ولهذا الرجل قال أنا أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي إذا رجعت. قال النبي عليه الصلاة والسلام قد جمع الله لك ذلك كله. في رواية وهي مهمة في الباب إن لك ما احتسبت، هذا ينبغي أن ينتبه له المسلم في كل معروف وفي كل طاعة، أن يحتسب أي نيل الثواب من الله والأجر على ذلك العمل. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث دليل على فضل تكثير الخطى إلى الذهاب إلى المسجد، وأنه يكتب له أجر ذهابه إلى المسجد ورجوعه إلى أهله.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: 22. عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. رواه البخاري. قوله المنيحة أن يعطيه إياها ليأكل لبنها ثم يردها إليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو أيضا في بيان كثرة طرق الخير ولا سيما في باب الإحسان إلى الناس وتقديم الإحسان إليهم. وهذا الباب، باب الإحسان إلى الناس، باب واسع جدا ومجالاته كثيرة. يشير إلى هذه الكثرة قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: 40 خصلة. المقصود بخصلة أي من خصال الإحسان إلى الناس، هذا المقصود. 40 خصلة أي من خصال الإحسان إلى الناس، المعروف الذي يبذل إلى الناس. أعلاها منيحة العنز، أعلاها منيحة العنز. قال: ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة، إلا أدخله الله بها الجنة. هذا الذي هو الإحسان إلى الناس، جاءت أحاديث كثيرة جدا ومر معنا شيء منها في فضل ذلك وعظيم ثوابه، وأنه من الموجبات، موجبات دخول الجنة. كما أن الإنساء إلى الناس وظلمهم والتعدي عليهم من موجبات ماذا؟ دخول النار. ولهذا ينبغي على العبد أن يستكثر لنفسه من هذا الباب من أبواب الخير الذي هو الإحسان إلى الناس. قال: أعلاها منيحة العنز. منيحة العنز مثل أن يكون عند الشخص عدد من الأغنام كثيرة، فيأتي إلى أحد الفقراء ويعطيه عنز أو ثنتين يكون فيها حليب، يتركها عنده وقت درها للحليب، يطعمها مما عنده هذا الفقير، ويجمع لها بعض الأعشاب ونحو ذلك حتى يستفيد من ماذا؟ من حليبها. والحليب من أنفع الغذاء، من أنفع الغذاء في سد حاجة الناس في غذائهم، لأنه مكمل بأنواع ما يحتاج إليه الجسم من الغذاء. ولهذا يعني سبحان الله يحس بالحاجة إلى الحليب الفقير، الفقير يحس بالحاجة إلى الفقير إلى الحليب. ولهذا أحد الذين لهم جهود في الإحسان للفقراء يقول بعض الفقراء يقول: بس وفروا لنا الحليب، لأن الحليب غذاء للكبير وللصغير وغذاء كامل، فشأنه عظيم. وهذا الحديث مما يؤكد على ذلك. قال: أعلاها منيحة العنز، أعلاها منيحة العنز. فالعنز يعني يعطيه عنزا لا يملكه إياها، وإنما يملكه الانتفاع، يعطيه الانتفاع بحليبها، فتبقى عنده ما دام أنها تدر الحليب، وإذا توقف حليبها أعادها لصاحبها، أعادها لصاحبها. هذه المنيحة من موجبات دخول الجنة، من موجبات دخول الجنة. وهذا الباب من أبواب البر والإحسان تيسر في زماننا هذا تيسرا عجيبا، تيسر في زماننا هذا تيسرا عجيبا. وذلك لو أن الشخص مثلا ذهب إلى بقالة، مكان بيع الخضروات والحليب وحاجات الناس اليومية في حي من الأحياء الفقراء، وأعطى صاحب البقالة مثلا يعطيه كل شهر قيمة علبة من الحليب أو علبتين أو ثلاث حسب ما يتيسر له، ويحدد له البيوت ويرتب مع بيوت الفقراء يأتون إلى هذا المحل يأخذون كل يوم علبة. هذه منيحة عنز، هذه مثل المنيحة تماما، يوفر لهم الحليب يوميا، وأيضا يكونون في راحة من ماذا؟ من متابعة هذه العنز وجلب الطعام لها، ويأتيهم الحليب براحة تامة، وفيه هذا الثواب بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني يتفق مع صاحب البقالة، يقول هذا البيت كل يوم تعطيهم علبة حجمها كذا، ويدفع له القيمة مقدما كل شهر، ثم الشهر القادم يعطيه القيمة، وهكذا. هذا له ثواب المنيحة التي ذكرت في هذا الحديث. أو مثلا يعطي الفقير القيمة ويقول هذه مخصصة للحليب، كل يوم تأخذ لأولادك علبة حليب، فهذا أيضا فيه هذا الثواب بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله أربعون خصلة، أي من البر دون منيحة العنز، كالسلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحو ذلك من أعمال الخير. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: الثالث والعشرون عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. وفي رواية لهما عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمره، فمن لم يجد فبكلمة طيبة.
وهذا الحديث فيه تأكيد ما سبق، كثرة طرق الخير، وأن لا يحقر من الخير والمعروف شيئا، وأن أبواب الخير المتنوعة وإن قلت من موجبات النجاة من النار، من موجبات النجاة من النار. ولهذا في هذا الحديث قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. شق التمرة نصف التمرة، يعني الآن لما يتصدق الإنسان بتمرة واحدة قد يقول لهذه ماذا تكون، ربما لا يتشجع أن يتصدق بها، يقول هذه ماذا تكون وماذا تفيد أو نحو ذلك. والجائع الذي اشتد به الجوع تسد تمرة واحدة حاجته في يومه، تسد حاجته في يومه تمرة واحدة. فالشبع الذي عنده خير ما يراها شيء، لكن الفقير تسد حاجته. فلا يحقر الإنسان من المعروف شيئا، والنار تتقى ولو بقليل العمل من أعمال البر والإحسان إلى عباد الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة. والذي ما عنده شيء أصلا يتصدق به ولا تمرة واحدة، الكلمة الطيبة. قال: فمن لم يجد فبكلمة طيبة. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: الحض على الزيادة من صالح العمل والتقليل من سيء العمل، وأن الصدقة حجاب عن النار ولو قلت بمال أو كلام.
الصدقة بمال أو كلام، بمال تمرة مثل ما في الحديث، وكلام بكلمة طيبة يقدمها للناس، هذا كله مما تتقى به النار. وأيضا مما تتقى به النار ما أشار إليه الاجتناب الحرام والبعد عن الآثام التي موجبة لدخول النار. فالنار تتقى بفعل العمل الصالح وتتقى باجتناب العمل السيء. نعم.
قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله: 24. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. قوله: والأكلة بفتح الهمزة، وهي الغدوة أو العشوة.
ثم أورد حديث أنس رضي الله عنه في فضل الحمد ومحبة الله عز وجل للحمادين الشاكرين لله عز وجل على نعمائه ومنه وفضله وعطائه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. فهذا فيه فضل الله عز وجل وسعة منه على العباد: أكلة يأكلها فيقول عقبها الحمد لله، شربة يشربها ثم يقول بعدها الحمد لله، يرضى عنه ربه بذلك. فهذا باب من أبواب نيل الرضا، والرضا يترتب عليه حصول الثواب والأجر العظيم. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: بيان فضل الحمد عند الطعام والشراب، وهذا من كرم الله تعالى، فإنه الذي تفضل عليه بالرزق فإنه الذي تفضل عليك بالرزق ورضي عنك بالحمد.
نعم، هو الذي تفضل عليك بالرزق ورضي عنك بالحمد. نعم.
أحسن الله عليك. فإنه الذي تفضل عليك بالرزق ورضي عنك بالحمد. قال المصنف رحمه الله: 25. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قال: أرأيت إن لم أجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر، فإنها صدقة. متفق عليه.
هذا الحديث الذي ختم رحمه الله تعالى به هذه الترجمة هو نظير ما بدأ به هذه الترجمة حديث أبي ذر: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. فهذا من رد صدر الباب إلى أوله، فبدأ بهذا المعنى وبه ختم. والباب في كثرة طرق الخير وتنوعها. و هنا قوله في هذا الحديث: على كل مسلم صدقة، هذا مثل الذي تقدم: على كل سلامة من أحدكم صدقة. المراد على كل مسلم صدقة، أي كل يوم تطلع فيه الشمس، هذا هو المراد. على كل مسلم صدقة، أي كل يوم تطلع فيه الشمس، نظير ما تقدم. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن أبواب الصدقة كثيرة ومتعددة. سئل هنا: أرأيت إن لم يجد؟ يعني أصبح وعليه في هذا اليوم صدقة، ما عنده شيء يتصدق به، ماذا يصنع؟ ما عنده شيء يتصدق به على الفقراء، أي شيء يصنع؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. ما عنده شيء لا يبقى هكذا، يعمل حتى ينفع نفسه، حتى يصبح عنده شيء لنفسه، وهذه صدقة منه على نفسه. إذا عمل واكتسب وحصل شيئا له ولأولاده، هذه صدقة، وأيضا ينفع الآخرين، يتصدق. ونذكر جميعا قصة الصحابة رضي الله عنهم لما نزل قوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. لما نزلت هذه الآية التي فيها الصدقة وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة منهم وأنها تطهر وتزكي، بعض الصحابة ما كان عنده شيء يتصدق به، فذهب إلى السوق وعمل حمالا وسمع له شيء فتصدق به، عمل ليتصدق مثل ما جاء هنا، قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق، فينفع نفسه ويتصدق. سبحان الله، هنا في فائدة مهمة يستفيدها من أقبل على تجارة ينصح بها، من أقبل على دخول في تجارة ينصح بهذا، وهو أن يجعل نيته هذا الذي ذكر في الحديث، يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق، يجعل من نيته في تجارة أن ينفع نفسه وأهله وولده، ويجعل أيضا في نيته ماذا؟ أن يتصدق، يجعل هذه مصاحبة له في دخوله في التجارة، أن يتصدق يحصل مالا ينفع به نفسه ويتصدق به على الآخرين، فتبقى هذه النية مصاحبة له في تجارته، وهي بركة عليه، لأن الصدقة تزيد المال وتبارك في المال، وإذا كانت النية قائمة من أول التجارة معه فهذا من أعظم أسباب البركة. فهذه فائدة مهمة جدا ينصح بها كل من دخل في تجارة، وأيضا ينصح بها من هو داخل فيها أن يصحح نيته في تجارته، وأن يحتسب هذا الأجر في التجارة، ويجعل نصيبا، يعني نصيبا من المال غير الزكاة المفروضة، يتصدق به، وتكون صدقة يومية، تكون صدقة يومية تسد حاجة الفقراء والمحتاجين. قال أريت إن لم يستطع، قال يعين ذا الحاجة الملهوف، يساعد الناس في حمل متاعهم، في رفعه، في إنزاله، في إصلاحه، إلى غير ذلك. قال أرأيت إن لم يستطع، أرأيت إن لم يستطع، قال يأمر بالمعروف أو الخير، يدل الناس على الخير ويرشدهم إلى الخير ويناصحهم في الخير. قال أرأيت إن لم يفعل، يعني لم يفعل ذلك الذي هو الأمر معروف والأمر بالخير، إن لم يفعل ذلك، قال يمسك عن الشر فإنه صدقة، يمسك عن الشر فإنه صدقة. وهذا نظير ما تقدم في الحديث الأول في الباب، حديث أبي ذر قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك، تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. بهذا ختم وبه بدأ في الأحاديث، وهذا فيه إيقاظ للعبد أن طرق الخير كثيرة جدا، وهذه منها التي جمعت في هذا الباب، وإن وجد نفسه عاجزا عن ذلك أو غير مستطيعا عن ذلك فليكف الشر عن الناس، ما يتمكن من تقديم إحسان لهم، مساعدة، إلى غير ذلك، نفسه عاجزة غير مستطيعة لا يتمكن من الفعل، يكف شره عن الناس، فإنه إن كف شره عن الناس فهي ماذا؟ صدقة منه على نفسه. كيف كانت صدقة منه على نفسه؟ لأنه إن آذى الناس ظلم نفسه وأضر بنفسه وألحق بنفسه ماذا؟ العقوبة. فإذا خلص نفسه بكف الأذى من ذلك يكون قد تصدق على نفسه وأحسن إلى نفسه. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث الحث على اكتساب ما تدعو إليه حاجة الإنسان من طعام وشراب وملبس ليصون به وجهه عن الناس، واكتساب ما يتصدق به ليحصل له الثواب الجزيل.
نعم، يعني ينوي مثل ما تقدم، يعمل بيده فينفع نفسه حتى يسد حاجته وحاجة أولاده وأهله في الطعام والشراب والملبس، ويصون وجهه عن الناس وسؤالهم، وأيضا يكتسب المال من أجل أن يتصدق، ما من أجل أن يتصدق ليحصل الثواب والأجر المترتب على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وفيه فضل إعانة المحتاج والمضطر، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه،
لقوله صلى الله عليه وسلم: يعين ذا الحاجة الملهوف. نعم.
قال رحمه الله: وفيه فضل الأمر بالمعروف والخير.
نعم، لقوله: يأمر بالمعروف أو الخير. نعم.
قال رحمه الله: وفيه أن الإمساك عن الشر صدقة.
الإمساك عن الشر صدقة من هذا الذي أمسك عن الشر على نفسه، مثل ما تقدم في حديث أبي ذر، صدقة على نفسه، لأنه بهذا الإمساك عن الشر قد تصدق على نفسه بأن سلمت من تبعة الشر والأذى، لأن الشر والأذى الذي يكون منه للناس له تبعة، وهي القصاص الذي يكون يوم القيامة وأداء الحقوق يوم القيامة. فإذا كف أذاه عن الناس تصدق على نفسه بأن جعلها تسلم من هذه التبعة. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، صحا طبقا، نافعا غير ضار. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان، وديارنا بالمطر. اللهم إنا نسألك سقيا رحمة، لا سقيا هدم ولا عذاب ولا غرق. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من اليائسين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.